الأمر الذي بعد ذلك في هذه المقدمة. والمسألة الثانية في هذه المقدمة نصيحة لإخواننا بعدم التعصب، وإنما تعلم بارك الله فيك، فليس الشأن أن يرد هذا على ذاك، وإنما الشأن أن تعرف دينك. وإذا تكلم أحد في شيخك فإنه يلزمك أن تبحث عن هذا الكلام أو على وجه الحق وعلى وجه الدليل، فتناصح شيخك وتبين الأمر إليه وتقول يا شيخ هذا الكلام منقول فيك وهذا الكلام كذا وكذا، فماذا أنت قائل؟ أو نحن رأينا ذلك منك وهذا مخالف فندعوك إلى الرجوع. لكن لا يتعصب الإنسان والشيخ، هذه ولا شك جاهلية. فينبغي الإنسان إذا دعي إلى الحق أن يستجيب. ولو كان في إمام من أئمة المسلمين، لو قيل في الشافعي إنه أخطأ وبين الخطأ، هل يجوز لطالب العلم أن يقلد الشافعي فيما بان خطأه؟ نعم أيها الأحبة، هل يجوز هذا؟ لا يجوز أن يقلد الإنسان الشافعي ولا مالكا ولا أحمد ولا من هو أكبر من هؤلاء من الصحابة، إذا تبين له الحق في المسألة فيتعين عليه أن يرجع إلى الحق، لأن الحق ضالة المؤمن. فأنا أعلم جيدا أن بعض الناس حينما يسمع مثل هذه الردود ومثل هذا البيان فإنه يقول شيخي ولا يمكن أن أتنازل عن التعصب له أبدا وعن نصرته، فليس ينصر الشيخ إلا بالحق، وليس ينصر الشيخ إلا على وفق الكتاب والسنة. وانظروا هذا الكلام بارك الله فيكم المنقول عن شيخ الإسلام، وأنا سأحرص إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هناك في كل مسألة نذكرها إن شاء الله أن يكون هناك من كلام العلماء ما يدعمها حتى نستفيد وحتى ننتفع، وهذا ما حرصنا عليه والحمد لله في الردود التي أنزلناها على هذا وذاك. فليس المراد من وراء ذلك أكثر من أن نتناصح، وأكثر من أن يعود المخطئ عن خطئه ويؤوب المبتدع عن بدعته ويرجع المخالف عن مخالفته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما نفيسا ماتعا انتفعوا به إخوان، بارك الله فيكم. أنا لا أريد أن يتعصب واحد لنا أو يتعصب واحد لهذا الرجل، إنما أريد أن يكون القصد الحق. ولهذا أنا بريء من كل من يتعصب لنا كشخص، أنا بريء من هذا، وإنما يرد علينا إذا خالفنا كتابا أو سنة. نحن لا ننتظر أن يرد أحد علينا على المنابر، بل على طلابنا أن يبادروا وأن يسارعوا أولا إلى نصحنا إن أخطأنا وإن انحرفنا. وأخي حبيب إلي إن أهدى إلي عيوبي، لكن على الطريق الصحيح المشروع كما ذكر شيخ الإسلام في ما ذكر من قبل، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه، ويقصد أيضا من وراء ذلك بيان الحق بدليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، قال لك شيخك أهجر هذا الشخص، لا تسمع لهذا الرجل، وأسقطه وأبعده وأمرك بإسقاطه كما ترى أنت الآن. كثير من الناس يقول خلاص أسقط رسلان هذا الرجل يبقى يتعين علينا أن نسمع وأن نطيع. لماذا؟ أليس رسلان رجلا يؤخذ من قوله ويرد؟ إذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم شخصا فنعم، وإذا أسقط العالم بدليل واضح وجرح مفسر قائم على الدليل فنعم. أما أن تأخذ حكم شخص ما عنده إلا السباب المنطقة فليس السباب مسقطا. بين إذا كان المجروح شخصا من أهل السنة فيما تحسبه ويظهر السنة فلا بد من هذا البيان. فالجرح علم، والعلم قائم على الدليل، والعلم يقوم على الدليل. فإن قدم دليلا فالحمد لله، وإن لم يقدم دليلا فإنه يرد عليه قوله، لأنه لو أعطي كل أحد على دعواه التي يدعيها، لو أعطي على ذلك ووفق على ذلك لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم وأعراضهم، وإنما ينبغي أن يكون الأمر قائما على الدليل، وهذا ما يقصده أهل العلم بعبارة الجرح المفسر. نعم. قال شيخ الإسلام: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة. إن كان قد فعل ذنبا شرعيا وأمرك شيخك أن تهجر هذا الشخص كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهجر كعب بن مالك وصاحبيه، فإنه يهجر الشخص لكن على قدر ذنبه بلا زيادة. لماذا يا إخواني على قدر ذنبه بلا زيادة؟ لأن الهجر عقوبة، والعقوبة لابد أن تتفق مع ماذا؟ مع الذنب، فلا يجوز الزيادة. وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا، قال شيخ أجر فلانا أسقط فلانا من غير ذنب شرعي، كما نرى اليوم يا أخوان، كما نرى اليوم من هؤلاء ماذا يصنعون؟ إذا خالفه الواحد قالوا هذا حدادي، حدادي هذه الطائفة المنحرفة التي نحاربها الليل والنهار، فما هي الحدادية وهل تطابقت أصولها على المعين؟ هذا نجد في مدرسة رسلان، ونجد عند رسلان بكثرة يا إخواني. يسقط الواحد في لحظة، الطالب يا إخواني إذا ترك وترك مجالسته وذهب إلى شيخ آخر نزلت الفتاوى بشأنه، هذا منحرف، هذا مبتدع، هذا ضال. الشيخ يا إخواني إذا أثنى على من خالفه رسلان فإنه يسقط، وهذا واضح جدا واضح. وما الذي حصل لبعض هؤلاء المشايخ عنكم ببعيد لما أنزلوا بعض التزكيات لنا؟ إذا بهم يسقطون فورا. لا تتبع شيخك يا رجل على مثل هذا، وإذا لم يتق شيخك ربه سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور فلا ينبغي أن تتبع ولا ذلك. أنا لو أقول لك الآن أترك رسلان، أهجر رسلان بغير بينة، لا تسمع لي، لا تطيعني في هذا. لكن شخص يتحول من السنة إلى الحدادية بمجرد أن يترك مجلسه، شخص يتحرك من السنة إلى الحدادية بمجرد أن يخالفه، بمجرد أن يرد عليه في شيء، ما هذا؟ ولهذا كما قلنا لكم بأن هذا الأمر عظيم وينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيه، وهذا من أحد الردود العظام في قواعد الجرح والتعديل عند هؤلاء إذا ما جاء ذكرهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول الحقيقة هذا حري أن يجعله حزبا له أصوله وله طريقته التي لم يكن عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. أين البيان وأين النصح وأين الاستفصال من حال الرجل؟ يكون الرجل بالأمس مبتدعا فلما يأتيك يصبح سنيا، أو يكون الرجل عندك سنيا فلما يرحل عنك يصبح مبتدعا. لا ينبغي أن يطاع الإنسان في هذا، وأن نقول قال رسلان قال رسلان، وكأن الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي هذا، بل ينبغي أن تبين حال شيخك على وفق الكتاب والسنة. ما قاله مالك يا إخواني نعرض على الكتاب والسنة ولا لا؟ ما قاله الشافعي نعرض على الكتاب والسنة ولا لا؟ ما قاله أحمد نعرض على الكتاب والسنة ولا لا؟ هذا ينبغي الأئمة الكبار نعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فكيف بهذا الرجل؟ فإن قال قائل لكنه جرح وفسر وكذا، فسر ماذا؟ يؤازر التكفيريين ويؤازر الإخوان ودسيس على أهل السنة ويدعو بالاجتماعات ويدعو كذا، ما هذا؟ أين الأدلة على جزء من هذا فضلا عن شيء من هذا؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا. وأنا أخاطب الطلاب الذين يسمعون هذا الكلام من عنده، يا أخي بارك الله فيك، لا تغلق قلبك عن اتباع الحق، وأنت أدرى الناس وإخالك جيدا تعلم هذا الذي أقوله، وهذه قضية يعلمها القاصي والداني عن هذا الرجل، يعلم ذلك القاصي والداني. ولهذا نجد خطه العام في الردود أنه من رد عليه رد عليه، ولو كان قد خالف بعض الناس الأمر الشرعي فإنه لا يعتني بذلك كثيرا، إنما ينبري في الرد على هذا. وأكبر دليل ما رد به علينا، ما الذي أذنبنا؟ رد من أجل إظهار الشريعة ونصرة الدين وكذا. نقول لو عقدت قائمة ولو كتبت قائمة في الناس الذين خالفوا في مصر، وجعلت مثلا هذه القائمة مكونة من 100 رجل، أنا أظن أنك ستجعلني رقم 100. أين ردودك على وعلى 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 الساحة مليئة بالأشخاص؟ أظن وقد أثنيت علي بالأمس وقد كنت تحيل علي بالأمس، أظن أنك ستجدني أخذت هؤلاء فاجعلني رقم 100، لأن تبدأ برقم 1 وأن تبين هذا البيان القوي الشديد الذي ما هو إلا من أسباب المنتقى، ولكن عند الله عز وجل تجتمع الخصوم. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. الله أكبر، لا ينبغي أن يعاقب من لم يذنب أو أذنب بزيادة على ذنبه لأجل غرض المعلم أو غيره. انصروا العلامة رسلان، انصروا كذا وكذا، انصروا الحق، إن كان معه الحق فانصروه، لا تنصروا أشخاصا، تلك جاهلية، انصروا حقا، انصروا كتابا، انصروا سنة. وليس للمعلمين، هذا ما سبق، لمن يأمره شيخه، أما بالنسبة للشيخ نفسه فليس المعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، ليس لأحد أن يأخذ على طلابه عهدا بذلك. والعهد إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالمنهج والمسلك والطريقة. قد يقول له لا تخالفني، وقد لا يقول له ذلك، لكن إن خالفه فالويل له، كما قال برهامي، فإن برهامي ينفي البيعة أن تكون عنده، لكن في حقيقة الأمر هو عنده بيعة لأنه يرى جوازها أصلا، ثم يقول: ولكننا لست بحاجة إلى ذلك طالما أن مؤدى البيعة موجود، ألا وهو السمع والطاعة. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله، الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا، ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله، ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه. استمعوا يا إخواني، يقول شيخ الإسلام: فإذا كان أستاذ أحد مظلوما نصره، كان مظلوما، وما إذا كان ظالما فلا يمنعه عن الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، اعتدي عليه، افتري عليه، ننصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تقف في وجهه، لا تقل هذا، اتق الله في إخوانك، اتق الله في الدعوة، أنت شققت الصف وصرت توالي وتعادي على ما تقول وتبدع هنا وهناك وتحذر من هذا وذاك من غير برهان ولا بينة ولا دليل حتى ابتلي الطلاب. فانصر أخاك ظالما أو مظلوما، فانصر شيخك ظالما أو مظلوما. فينبغي نصر المظلوم، وينبغي نصح الظالم وإيقاف الظالم عند حده، وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق. الله أكبر. إذا وقع بين شيخك وشيخ آخر خصومة فلا ينبغي أن تعين شيخك هكذا، كما ترى الآن أنت للأسف الشديد عند كثير من الطلاب على الصفحات ما يسمع أبدا، طالما انتقد شيخه مباشرة الرد قبل السماع. لا، انظر، إن قال شيخك حقا فانصر الحق الذي عنده، وإن قال غير شيخك الحق فانتصر له. ولهذا كان ابن القيم ماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من شيخنا، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى. لا تنصر شيخك بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله أكبر. أدب يا أخوان، أدب، علم السلف منهج. ولهذا يا أخوان أنا لا أريد من وراء هذه الردود وهذا البيان، أنا لا أريد أن يقف الواحد عند شيخ فلان يطعن في شيخ فلان، لا يا أخي، إذا طعن فينا ألف مرة بحق اتبع هذا الحق، لا تحملك المحبة لنا أن ترد حقا قيل فينا، لا أسامح أي رجل يتعصب لنا في حق بان فينا، لا ينبغي هذا، ولكن ينبغي أن يكون مرادك أيها الطالب الحق والوصول إلى الحق عن طريق شيخك عن طريق غير شيخك، هذا هو المراد وهذا هو القصد الذي ينبغي أن نلتفت إليه. ولهذا الحقيقة أنا لا أريد الطلاب أن يبتعدوا عن مجال التعبد والتدين في هذا الأمر إذا كان مقصودنا مقصودا صحيحا. إلى أن قال شيخ الإسلام في قول تعالى وإن تلوى وتعرضوا يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب والإعراض أن يكتم الحق، فإن السكت عن حق شتم أخرس، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميع من يكون يدا وحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله. الله أكبر. الله يا أخواني أن يطهر قلوبنا من غير ذلك، وأن يجعل مرادنا على وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى. والمحبوب عنده من أحبه الله ورسوله، والمهان عنده من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء، فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. هذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإذا كان الرجل قد علمه أستاذ ما عرف قدر إحسانه إليه وشكره، ولكن لا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه، فينبغي أن يشكر الإنسان أستاذ الذي علمه، ولكن ينبغي ألا يتابعه على باطل. أرجو الانتفاع بهذا، ولو لم يأتك من الرد إلا هذه المعاني لكفى. أنا لا أقول لك الآن هذا الذي يفعل وهذا الذي، أنا لا أريد من وراء ذلك هذا الأمر، أنا أريد أن تنتفع، وأريد لهذا الشخص أولا أن يتوب إلى الله وأن يكون أول المنتفعين، وأن يسلك تلك الطريقة التي ما اعتادها عالم من العلماء أبدا، ولا سلكها واحد من العلماء من التعالي والتكبر والسخرية والاستهزاء حتى قد يصل إلى الأوصاف الشخصية. فمسلك من هذا؟ مسلك شيخ الإسلام، مسلك ابن القيم، هذا مسلك شيخ الإسلام يا طلاب. أيها الطلاب، هذا مسلك شيخ الإسلام الذي قرأناه لكم، هذا مع المخالف. انظروا إلى القسط والعدل والإنصاف، فينبغي هذا. واحد يقول هذا لؤم الفلاحين، واحد يقول هذا كهف الحدادية، وكذا ويؤاسر ودسيسة، أسأل أن يفعل بك وأن يفعل. لماذا؟ لهذا أنا ناصح الإخوة وناصح الطلبة أن يكون المراد من وراء ذلك هو التعبد والتدين بهذا، لا أن يكثر الطلاب هنا أو هناك. لا يظن واحد يا أخواني أننا نخاف من أن يهرب الطلاب بعد هذا الجرح وكذا، أبدا والحمد لله، ولو لم يبقى إلا طالب واحد، ولكن أبشركم ولله الحمد والمنة، وأنا أشكر لإخواني الحقيقة الذين يتبعون مثل هذا الكلام الذي والحمد لله تعلم منه الكثير والكثير، والحمد لله قد رد كثير من الناس حتى ممن كان يتعصب له والحمد لله. لكننا لا ننظر إلى هذا، أن يكون أمامك واحد، أن يكون أمامك اثنان، ألا يكون أمامك أحد. علم أولادك فقط، أغلق عليك الباب وعلم أولادك منهج السلف طريقة ومسلكا ودعوة. ولا يمكن أن يوفق داعية الله عز وجل وأن يصدع بالحق وأن يقول بالحق إذا كانت كثرة الطلاب أو قلة الطلاب آخذة حيزا في قلبه، وحينئذ يخدش إخلاصه. فإن الذي يرفع وإن الذي يخفض إنما هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا والله أبرأ من كل افتراء يفتري به أحد حتى ولو كان على يهودين أو نصرانيين، فضلا عن أن يكون على رسلان أو زهران أو غير ذلك من هؤلاء. نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا. هذه المسألة الثانية وهي نصيحة لإخواننا بعدم التعصب.